ما تعريف المدرج؟
ما هو المدرج؟
اختفى الذي يؤثر
المدرج. المدرج
لما قلنا في زيادة مدخلة ليس منه.
أحسن، ما كان في زيادة مدخلة ليست منه، لأن الإدراج لغتين الإدخال أو الإدخال بلغة مطلقة الإدخال سهل، لو قال الشخص مطلق الإدخال لا بأس في اللغة، وفي الصلاح هذا التعريف ما كان في زيادة مدخلة ليست منه. في كلنا مدخلة أخرجنا زيادة الثقات وزيادة رجل الإسناد الذي يسمى المزيد في متصل لساني. طيب التعريف أو بماذا يعرف الموضوع؟ بعض الأمور التي يعرف بها الموضوع ذكرها ابن كثير هنا، من يذكر بماذا يعرف الموضوع؟ الموضوع بماذا يعرف؟ ما في مخالفة الموضوع بإقرار
الواضح.
إيه نعم.
أو بمخالفة
إيه مخالفة لما ثبت في الخلص. طيب فكاكة اللفظ فساعة المعنى. طيب الذي نريده إقرار الوضع الإقرار، إما أن يكون ماذا قالا أو حالا، وقالا واضح وحالا أيضا واضح إن شاء الله. المثال المذكور في الحاشية توضح معنى حالا إن شاء الله. ما حقيقة المقلوب؟ ما حقيقة المقلوب؟ من يذكر حقيقة المقلوب؟ تعريف المقلوب، هذه تعريفات سهلة، هذه المفروض أنها مهضومة من قبل دراسة. أقرب بإسناده ومتن. طيب لكن الذي قلنا التعريف من يذكر؟
إبدال من
يعرف
في رواية غير،
إبدال من يعرف في رواية غير، يدخل في هذا إبدال رجل الإسناد، إبدال رجلين، وإبدال الإسناد كامل إسناد بإسناد يدخل فيه إذا قلنا إبدال. أو كلام السخاوي بنحوس، كلام السخاوي نقرأ عن الحافظ وجعله بعبارة أخرى لكن هي بنحوس، ما يضر هذا التعريف أو هذا الذي في حاشية بعض الكتب. حقيقته تغيير من يعرف برواية ما بغير، تغيير أو تبديل، إبدال من يعرف أو تغيير من يعرف عمدا أو سهوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقد نبه الشيخ أبو عمرو ها هنا على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. وقد نبه الشيخ أبو عمرو ها هنا، يعني الحافظ أبو عمرو بن الصلاح نبه في هذا المكان من كتابه المقدمة على أنه لا يلزم من الحكم بضعف سند الحديث المعين الحكم بضعفه في نفسه، إذ قد يكون له إسناد آخر إلا أن ينص إمام على أنه لا يروى إلا من هذا الوجه. يعني معناه من وجد حديث ورأى إسناده فيه ضعف فيحكم الإسناد، يقول إسناده فيه ضعف ولا يحكم على الحديث إلا بعد أن يبحث الحديث من جميع طرقه كاملة، ثم بعد ذلك يجزم بضعف الحديث من جميع الطرق. أما وقوفه على سند واحد ويضعف الحديث من أصله فهذا هو الذي نبه عليه هنا بأنه لا يلزم الحكم بضعف السند أن يكون الحديث ضعيف، قد يكون السند ضعيف والحديث في أصله أو متنه له طرق. قلت يكفي في المناظرة تضعيف الطريقة التي أداها المناظر وينقطع، إذ الأصل عدم ما سواها حتى يتصل طريقا أخرى والله أعلم. وهذا الكلام يعني ما يقصد به الكلام، هو يقول في المناظرة يكفي في المناظرة تضعيف الطريقة التي أداها المناظر وينقطع، يعني يعني تنقطع ما بينه وبين صاحبه من النظر إذا كانوا يتجادلون على حديث وذاك ضعف، يعني يقول يكفي أن يكون في هذا السند ضعف، يكفي مثلا أنا يعني ذاك حدث بسند وذاك ينكر عليه هذا السند يقول هذا السند ضعيف، هذا مقصود ابن كثير. لكن الكلام الأول أمتن وأحسن، كلام الأول سواء في المناظرات أو في غيرها. قال ويجوز رواية ما عدا الموضوع في باب الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو ذلك إلا في صفات الله عز وجل وفي باب الحلال والحرام. قال وممن يرخص في رواية الضعيف ما ذكرناه ابن مهدي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى. اكتب عند هذا الكلام قال شيخ الإسلام في الفتاوى، قال شيخ الإسلام كما في الفتاوى، طيب قال شيخ الإسلام في الفتاوى الأول 251، الأول 251. ومن نقل عن أحمد، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف، ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن، الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه، فقد غلط عليه. ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل، ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء، ولكن كان في عرف أحمد بن حنبل ومن قبله من العلماء أن الحديث ينقسم إلى نوعين، صحيح وضعيف، صحيح وضعيف. والضعيف عندهم، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به، والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتج به وإلى ضعيف حسن. ثم ذكر تعريف الترمذي للحسن، ثم ذكرت
يعني
وإلى ضعيف حسن، تكتب النقاط. ثم ذكر تعريف الترمذي، يعني شيخ الإسلام، ثم ذكر تعريف الترمذي للحسن، ثم قال فهذا الحديث وأمثاله، فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفا ويحتج به. سميه أحمد ضعيفا ويحتج به، ومثله بحديث عمرو بن شعيب وغيره، ومثله بحديث عمرو بن شعيب وغيره، إبراهيم الحجري ونحوه من ذكر. فإذا معناه الكلام هنا ومن يرخص في رواية الضعيف يعني يقصد به الحسن. قال وإذا عزوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير إسناد فلا تقل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وما أشبه ذلك من ألفاظ الجازم، بل بصيغة التمريض. هذا عند العلماء يقال رواية فيقولون هذا تمريض، قال يقولون هذا معناه جزم. أما عند العامة ما يعرفون لا رواية ولا قال ولا يقال، فالأولى أن الإنسان لا يحدث بشيء من الأحاديث الضعيفة، لا يحدث بشيء من الأحاديث الضعيفة. وكذا فيما يشك في صحته أيضا فيما يشك. كان الشيخ، كان من قبل الشيخ يعني إذا شك في الحديث تركه، أو في حرف من الحديث تركه. وكذا الشيخ رحمه الله كما في بحثه صحيح مسند يقول أنا إذا شككت في إسناد الحديث تركته، مع أنه يجمع في صحيح مسند، ومع ذلك إذا شككت في حرف أو في الحديث تركته. هناك شروط فيها نظر، شروط العمل بالحديث الضعيف عند من قال بالعمل به، شروط فيها نظر، شروط كلها ما سلمت حتى معانيها التي أتوها بالمعاني فموجود في الحاشية، موجود في الحاشية، حاشية أحمد الشافعي. النوع الثالث والعشرون معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل وبيان الجرح والتعديل. المقبول الثقة الضابط لما يروي، وهو المسلم العاقل البالغ سالما، المقصود بالثقة هنا عند قوله المقبول هو الثقة الضابط، نقصد به كل من كان حديثه محتجا به، ما نقصد به يعني كلمة الثقة الضابط لما يريد هنا يدخل فيها الإمام والحافظ والثبت، والثقة هو الصدوق، كل من كان حديثه مقبولا. وهو المسلم العاقل البالغ سالما من أسباب الفسق وخارم المروءة، وأن يكون مع ذلك متيقظا غير مغفل، حافظا إن حدث من حفظه، فاهما إن حدث عن المعنى، فإن اختل شرط مما ذكرنا ردت رواية، وتثبت عدالة الراوي باشتهاره بالخير والثناء الجميل عليه أو بتعديل الأئمة. اشتهاره بالخير يعرف أنه إمام كما في كثير من الأئمة، لكن غالبا ما يشتهر إلا بتوثيق، بعد أن يوثق الأئمة يشتهر، أو بتعديل الأئمة أو اثنين منهم له أو واحد على الصحيح، ولو بروايته عنه في قول يروي عنه ويوثق، روى له النسائي وقال فيه ثقة مثلا يكفي، روى له النسائي وقال فيه النسائي ثقة يكفي هذا، أو صدوق يكفي في حجيته، هذا معنى أو واحد على الصحيح، يعني يعدل واحد مثلا النسائي يعدل واحد ويروي عنه ولو بروايته عنه في قول. قال ابن الصلاح وتوسع ابن عبد البر فقال كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل، محمول أمره على العدالة حتى يتبين جرحه، لقوله عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، قاله فيما قاله اتساع غير مرضي، والله أعلم فيما قاله اتساع غير مرضي. سلام. قلت لو صح ما ذكره من الحديث لكان ما ذهب إليه قويا، ولكن في صحته نظر قوي، الأغلب عدم صحته والله أعلم. نعم الحديث لا يصل بمجموع الطرق أن يكون حسنا كما هنا في الحاشية عندنا أنه حسن مجموع الطرق، الصواب لا، أنه لا يصل إلى الحسن، أنه ضعيف من جميع طرقه، يحمل هذا العلم من كل خلف عدول. وهناك كلام على هذا الحديث وعلى كلام ابن عبد البر كله سيأتي في ضوابط الجرح، هذا الباب غالبا نشرح في ضوابط الجرح والتعديل أكثر موسع، أو في الأصل يعني في المقدمة، لو تدرس المقدمة دراسة متينة تغني عن الضوابط، لكن بعضهم قد جعل الضوابط مثل يعني الذي لا بد منه يدرس كذا. ويعرف ضبط الراوي بموافقة الثقات لفظا أو معنى وعكسه وعكسه، نعرف الضبط من الراوي بموافقة الثقات، يعني إذا حفظوا هذا المثل باللفظ رواه باللفظ ويرويه معهم باللفظ، أو رواه بعضهم بالمعنى هو يروي مع البعض بالمعنى، وعكسه وعكسه، يعني إن كان يخالف الثقات في اللفظ أو في المعنى أو في السند فيوصل مع سندوه ويرسل ما أوصلوها ونحو ذلك، فهنا يعرف بأن الراوي هذا مختل الضبط، مختل الضبط. والتعديل مقبول من غير ذكر السبب لأن تعداده يطول فقبل إطلاقه، التعديل مقبول من دون ذكر السبب، لماذا؟ لأن تعداده يطول، يعني تحتاج في أن تعدل فلان تحتاج أن تكون هو يصلي ويصوم ويزكي ويحج وتسرد السرد الطويل، بخلاف الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا، لاختلاف الناس فيه في الأسباب المفسقة، فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعفه، ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح. ومشهور عبارات هنا بعضها ضعيفة، عبارات مشهورة عن شعبة وغيره وبعضها ضعيف يعني من حيث السند، يعني في أنهم يرون جرحا أو سببا مفسقا وجرحا وغيرهم يرون لا يرونه، من أمثلتها مذكور في الحاشية، سئل لما تركت حديث فلان قال رأيته يركض على بردون فتركت حديثه، وسئل بعضهم عن حديث صالح المري فقال ما يصنع بصالح ذكره يوما عند حماد بن سلمة فانتخط حماد، وهكذا من هذه بعضها ما سلم، بل أغلبها ما سلم من الإعلال يعني في السنة الضعيف، لكن هذا معروف أن الأسباب التي عند بعض مفسقة هي عند غيرهم ليست مفسقة، لابد من بيانها، ما يكون جرح مجملا، مثلا مثل هذا الآن، أو سمعت في بيته طنبور أو صوت طنبور، وهذه الأشياء بعض هي ما ليست بجرح أصلا، ليست بجرح لأن لها احتمالات كثيرة. وأيضا مثل هذا القول فرأيته يركض على بلدون فتركت حديثه، يعني يمشي يركض على حمار أنثى الحمار، فتركت حديثه لهذا السبب. هذه أشياء معروف، وهذه قلت لكم يعني الذي السند هو الأصل، أولا يثبت السند وبعد ذلك يتكلم الشخص على الأثر إفادتها وعدم إفادتها، إذا ثبت لا بأس، لكن بعضها ما ثبت. قال الشيخ أبو عمرو، طيب، فقد يعتقد ذلك الجارح شيئا مفسقا فيضعفه ولا يكون كذلك في نفس الأمر أو عند غيره، فلهذا اشترط بيان السبب في الجرح، سبب واحد يكفي في الجرح، ما اشترط يجتمع فيها أسباب كثيرة. قال الشيخ أبو عمرو، أكثر ما يوجد في كتاب في كتب الجرح والتعديل فلان ضعيف أو متروك ونحو ذلك فإن لم نكتفي به سد باب كبير في ذلك. وأجاب بأن إذا لم نكتفي به توقفنا في أمره لحصول الربا عندنا بذلك. قلت الكثير، أما كلام هؤلاء الأئمة المنتصبين لهذا الشأن فينبغي أن يؤخذ مسلما من غير ذكر الأسباب، وذلك للعلم بمعرفتهم واطلاعهم في هذا الشأن واتصافهم بالإصاف والديانة والخبرة والنصح، لا سيما إذا أطبقوا على تضعيف الرجل أو كونه متروكا أو كذابا ونحو ذلك. فالمحدث الماهر لا يتخارج في مثل هذه وقفة في موافقتهم وصدقهم وأمانتهم ونصحهم، ولهذا يقول الشاهد في كثير من كلامه عن الأحاديث لا يثبته أهل العلم بالحديث ويرده ولا يحتج به بمجرد ذلك، والله أعلم. وهذا الكلام صواب ولا مزيد عليه، أن كتب الجرح والتعديل الآن ليس فيها غالبا ما فيها بيان لسبب الجرح، ضعيف يقال فيه أو متروك، المتروك يعتبر خلاص جرح مفسر، بعضهم يجعله غير مفسر لا بأس، خلاف في بعض الألفاظ. كلمة ضعيف تجد مثلا من ضعف مثلا في كتب الجرح والتعديل وما هم بين ما سبب التضعيف، قد يبحث الشخص ويرى سبب التضعيف، يعني ما معناه أنه ما هو موجود، يعني ربما في النظرة السريعة ما تجد مثلا في تهذيب التهذيب التكريب يقول ضعيف وما يبين سبب الجرح، لكن إذا نظرت ترجمة الراوي موسعة تجد سبب الجرح غالبا. ومع ذلك وإن لم يجد سبب الجرح فيكتفى به، إلا إذا كان هناك خلاف بين أهل العلم في رجل فهذا إن شاء الله يرجح بحسب يعني يبحث فيه بحثا خاصا، كان تكون مثلا عبارة واحدة أو ثنتين ضعيفة والطريق إليها يعني فيه ضعف أو كذا، إن شاء الله تنفع عن الراوي ويرجع الراوي إلى كونه ثقة. أما إذا تعارض جرح وتعديل فينبغي أن يكون الجرح حينئذ مفسرا، وهل هو المقدم أو الترجيح بالكثرة والأحفظ، فيه نزاع مشهور في أصول الفقه وفروعه وعلم الحديث، والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا، والصحيح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا، والله أعلم. تعرض الجرح التعديل فيها أقوال، ذكر هنا الراجح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا، وهذا الكلام صواب، يعني هذا الراجح أن الجرح مقدم مطلقا إذا كان مفسرا، لكن بقي تنبيه وهو يعني ما اختاره الحافظ بن حجر موجود عندكم في الحاجة سنحيل عليه من أجل تستفيدوا منه، من عند قوله واختار شيخ الإسلام يعني بن حجر تفسير الحسن، هذا هو الراجح أحسن من كلام الكثير، كلام الكثير هو جزمه، رأيتمه في الحاشية واختار شيخ الإسلام يعني ابن حجر تفسيرا حسنا، ولا ما هو موجود؟ ما هو موجود إلا موجود من كلام الشيخ أحمد شاكر، الذي عنده كلام الشيخ أحمد شاكر بس، والذي ما عنده إن شاء الله سهل يسبق. واختار شيخ الإسلام يعني ابن حجر تفسيرا حسنا، فإن كان من جرح مجملا قد وثقه أحد من الأئمة من أئمة هذا الشأن لم يقبل جرح فيه من أحد كائنا من كان إلا مفسرا، هذا الذي جرح والجرح فيه مجمل لا يقبل فيه الجرح المجمل لأنه قد ثبتت له رتبة الثقة من آخرين فلا يزحزح عنها إلا بأمر جلي. فإن كان أئمة هذا الشأن لا يوثقون إلا من اعتبروا حاله في دينه ثم في حديثه ونقده كما ينبغي وهم أيقظ الناس فلا ينقض حكم أحدهم إلا بأمر صريح. إذن الجرح المجمل في مقابل التعديل لا بد أن يفسر، لكن إن خلا عن التعديل قبل الجرح فيه غير مفسر، إذا صدر من عارف، هذا الشرط، إذا صدر من عارف، لأنه إذا لم يعدل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح فيه أولى من إهمال. إلى آخرها. هذا الكلام طيب، هذا هو الراجح في هذه المسألة، كلام شيخ الإسلام يعني الحافظ بن حجر. إذا كان الجارح جرح عملا وفي مقابل هذا الجرح المجمل تعديل من أئمة آخرين، لا يقبل هذا الجرح المجمل إلا بتفصيل، إلا بتفسير. وإن خلا من الجرح، إن خلا من التعديل وما فيه إلا هذا الجرح، يقبل الجرح من غير تفسير، لكن إذا صدر من عارف، إذا صدر من عارف. إن شاء الله واضح. قال ويكفي قول واحد في التعديل والتجريح والصحيح. نعم يكفي قول واحد، واحد يجرح أو واحد يعدل يكفي، جزاه الله خيرا. وأما رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ وأما رواية الثقة، الآن دخلنا مسألة ثانية، رواية الثقة عن شيخ فهل يتضمن تعديله ذلك الشيخ أم لا؟ فيه ثلاثة أقوال، طبعا ما ذكرها. قال ثالثها إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا، إن كان لا يروي إلا عن ثقة فتوثيق وإلا فلا. والصحيح أنه لا يكون توثيقا له حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، هذا الكلام الصحيح. رواية الثقة عن شيخ هل يتضمن تعديل ذلك الشيخ أم لا؟ يعني معنى صورة هذه، صورة هذه المسألة، يعني الآن رجل ثقة، رجل ثقة معروف عندنا أو إمام، يروي عن شيخ، هذا الشيخ ما عرفنا حاله، الذي روى عنه ما عرفنا حاله، ما وجدنا له ترجمة، فهل رواية هذا الثقة ما دام روى عن هذا، يعني معناه أنه عرفه، ما دام روى عنه هو ثقة أو هو إمام أو هو مثلا ثقة ثبت، ما دام روى عن هذا الشيخ فإذا يعتبر هذه الرواية، مجرد هذه الرواية توثيق، مجرد رواية الحديث توثيق. الصحيح أنها لا تعد توثيقا، أنها لا تكون توثيقا ولو كان ممن ينص على عدالة الشيوخ، لو كان من الأئمة الذين يقولون كل من أروي عنه فهو ثقة، لكن هذه ستأتي المسألة أنها خارجة، صحيح أنها خارجة إذا كان من يروي عن ثقة.
أما إذا كان يروي عن مستوى حال
من حيث رفع المستوى، هذا شيء آخر سيأتي معنا، يعني تقصد أنه مثلا يعني من مجهول عين إلى مجهول حال، سهل رفع المستوى، ما نحن الآن عليه، نحن الآن هل الرواية مقبولة هكذا بعينها؟ لأن عندك راوي ثقة أو ثقة ثابتة أو إمام يروي عن رجل، هذا رجل مجهول، هل هذه الرواية مقبولة لأنه روى عن ثقة؟ هذا معروف، ما يعمل بها أصلا، ما يعمل بها أحد من هذين. الصحيح أنه لا يكون ثقة حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، ولو قال حدثني الثقة، هذه أحسن من الثاني، يعني الآن رواية الثقة سيأتي قيد أنه إذا كان ممن يتحرى في الشيوخ ولا يروي إلا عن ثقة وعرف ذلك منه، الصحيح أنه مقبول، يعني الآن هو يقول والصحيح أنه لا يكون توثيقا، إلى هنا صواب لا يكون توثيقا، لكن في الصورة الأخيرة خطأ، يعني الكلام على الإطلاق، حتى ولو كان ممن ينص على عدالة شيوخه، لا، إذا كان ممن يقول جميع من أري عنهم ثقات أو لا أري إلا عن ثقة، أو نص الأئمة على أنه لا يروي إلا عن الثقات، فهذا الصحيح فيه أنه مقبول، أنه مقبول، سيأتي إن شاء الله إما اليوم أو غد نقاش هذه المسائل الموجودة عندي هنا مفصلة، إن شاء الله نذكرها لكم، لأن هنا اختصارات كثيرة في هذا إذا جاء وقت، وإلا إن شاء الله الباقي غدا. قال ولو قال حدثني الثقة، الآن هذه مسألة أخرى وهي أبهم من الأولى، الأولى يروي عن ثقة، أما هذه يقول حدثني الثقة، لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، يعني ذاك رواية الثقة عن شيخ، وذاك الشيخ مسمى، ذاك الشيخ مسمى يعني معروف الاسم، لكن ما وجدنا له ترجمة. أما هذه الرواية فالشيخ غير مسمى، يقول حدثني الثقة، من هو هذا الثقة؟ ما عرفنا، مبهم. حدثني الثقة لا يكون ذلك توثيقا له على الصحيح، لأنه قد يكون ثقة عنده لا عند غيره، هذا الكلام صواب، هكذا يكفي، لا يكون ثقة صواب، سواء قال حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم، كلها صحيح أنها لا تقبل، وهذا واضح ولله الحمد. قال وكذلك فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه ولا فتي العالم أو عمله أو عمله على وفق حديث لا يستلزم تصحيحه له. قال هنا قلت وفي هذا نظر. الآن الذي يقول فتي العالم أو عمله على وفق حديث لا يستلزم من ذلك تصحيح على تصحيح الحديث هذا كلام ابن الصلاح. ابن كثير يقول في هذا نظر إذا لم يكن في الباب غير ذلك الحديث أو تعرض الاحتجاج به في فتياه أو حكمه أو استشهد به عند العمل بمقتضاه ثم تعقبه العراقي فما في الحاشية. قال وفي هذا النظر نظر العراقي ثم ذكر هذا الكلام الذي عندكم في الحاشية مختصر بدايته وفي هذا النظر نظر فلا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه غير هذا الحديث ألا يكون ثم دليل آخر من قياس أو إجماع. ولا يلزم المفتي أو الحاكم أن يذكر جميع أدلته بل ولا بعضها ولعل له دليلا آخر استأنس بالحديث الوارد في الباب. وربما كان المفتي أو الحاكم يرى العمل بالحديث ضعيف إذا لم يرد في الباب غيره وتقديمه على القياس كما تقدم حكاية ذلك عن أبي داود أنه كان يرى الحديث الضعيف إذا لم يرد في الباب غيره أولى من رأي الرجال. وكما حكي عن الإمام أحمد أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس. وحمل بعضهم هذا على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن والله أعلم. لا يعني بالنسبة لتقديم أحمد للحديث الضعيف على القياس هذا شيء آخر يعني تقديمه للحديث الضعيف هذا غير التفسير الآخر الذي ذكرناه. طيب الآن إيش معنى فتي العالم أو عمله على حديث لا يستلزم تصحيحه له؟ يعني هذا فيها بعض تفصيل. الآن إذا عرفنا أن العالم عندما أفتى بهذه الفتوى أو عمل على وفق هذا الحديث أنه جعل هذا الحديث مستندة في هذه الحالة قد يقال أنه يعني يرى تصحيح الحديث وإن كان غيره قد يخالف يعتبر منه تصحيح. بعض الأئمة يفعل هذا يعني يجعل هذا الحديث مستندة يعني مثلا يذكر المسألة يقول والدليل الحديث كذا كذا فمعناه جعله مستندة ما تطرق إليه الاحتمال الآخر الذي يذكره الذي ذكره من العراقي أنه لا يلزم من كون ذلك الباب ليس فيه إلا ذلك الحديث قد يكون له أدلة أخرى قد يكون قال له أدلة أخرى إجماع وقياس. مثلا أقول لكم مثال يعني الآن الفتية في مسألة الإثناء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه من النجاسة هذا الاستثناء الذي في بلوغ المرأة. الآن فتي العلماء وعملهم على وفق هذا الحديث وهذا الحديث ضعيف. طيب الآن يعني هم يعملون بهذا الحديث ليس عملهم بهذا الحديث صحيح الحديث ما معنى الحديث صحيح الحديث ضعيف طبعا الاستثناء الماء طهو لا ينجسه شيء وفي رواية إلا ما غير طعمه ولونه أو ريحه من نجاسة يعني نجاسة تحدث فيه فتي العلماء أو غالب أكثر العلماء على هذا بل أظن الإجماع قام الإجماع على. طيب قد يقول قائل بعضهم استند على هذا الحديث من العلماء استند على هذا الحديث وجعله فتوى ويقول إذن معناه أنه صح الحديث هذا له وجه لكن الصحيح أن الحديث ضعيف سيأتي من يخالف يقول الحديث ضعيف واستند بعض الإجماع بعض العلماء على الإجماع استندوا على الإجماع فالحجة هنا ليس الحديث فيه ضعف لكن استأنسوا بالحديث وقام الإجماع عليه هذا يعني يعتبر تنبيه لأن بعض الأحاديث الضعيفة قد خاصة في الأحكام الفقهية مثلا تجد مسألة فقهية ما فيها حديث صحيح ما ثبت ولا حديث ومع ذلك يرجع الفقهاء كلهم والعلماء والمحدثون إلى أن تلك المسألة هو الراجح في هذا الحديث الضعيف الراجح في تلك المسألة الكلام ذاك الذي في الحديث الضعيف ما معنى أنهم استندوا عليه إنما يعني تكون الفتية عليه على وفقه ولا يلزم منه التصحيح هذه بالنسبة لهذه المسألة ومسألة إن شاء الله سهلة ليست لكن هذه مسألة طيبة من حيث حيث المسائل الفقه العملية كثيرة على هذه المسألة، تجد مسائل كثيرة على هذه المسألة، يعني فتية على أحاديث ضعيفة، يكون السبب عمومات يأخذه مع الأحاديث الضعيفة أو إجماعات أو احتجاج شيء أخرى كثير أو نحو ذلك. طيب الآن يقول أو استشهد، طيب أو تعرض للاحتجاج به في فتية وحكمه، أو استشهد به عند العمل بالمقتضى، طبعا قد يخالف في هذا معروف أنه قد يحتج به وغيره ما يرضى بهذا الاحتجاج فيضعف الحديث. قال ابن الحاجب حكم الحاكم المشترط العدالة تعديل باتفاق عليه السلام. وأما إعراض العالم عن الحديث المعين بعد العلم به فليس قادحا في الحديث باتفاق. لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته. إعراض الحديث عن الحديث المعين بعد العلم به ليس قادحا في الحديث باتفاق، لأنه قد يعدل عنه لمعارض أرجح عنده مع اعتقاد صحته. هناك مثلا بعض الأحاديث ذكروا عن مالك في حديث أنه لم يعمل به، أنه لم يعمل بهذا الحديث، فإعراض العالم هل معنى أن مالك يضعفه والحديث البخاري مسلم؟ الجواب لا، إنما يعني رجع مالك إلى فتي أهل المدينة مثلا، أو لم يرجع إلى فتي أهل المدينة، طيب رجع إلى فتي أهل المدينة وأهل المدينة لا يفتون بمفهوم ذلك الحديث، والصحيح خلاف قولهم، لكن الشاهد فيه نفهم هذا الكلام، إيش معنى إعراض العالم عن الحديث المعين؟ هناك حديث ينبني عليه مسألة، العالم يعلم بهذا الحديث ولكن يعدل عنه، مثلا يقول هذا الحديث عارضه حديث كذا نعمل بحديث الثاني لأنه معارض عنده ما اعتقد صحته، هو يعتقد صحة ذلك الحديث لكن العمل بالحديث الآخر عنده، وهناك عالم آخر سيأتي ويجمع بين الحديثين ويعمل بكلا الحديثين. الشاهد أن إعراض العالم عن هذا الحديث المعين لا يعتبر ماذا؟ تضعيف لذلك الحديث، لا يعتبر تضعيف لذلك الحديث. إلى هنا الحمد لله رب العالمين. لا لا باقي باقي المجهول باقي باقي أكثر من.
لأن قول ابن صلاح هذا صحيح. هذا قول ابن صلاح.
باقي يومين ممكن أو ما يوم أو يومين. الله أعلم.
هذا قول ابن صلاح صحيح.
إيه فتي العالم نعم صحيح صحيح. نقول الخطيب بنحوه ما يعارض به، يعني كلام الخطيب آخر وكلام هذا آخر، وموجود في الضوابط على أنه كلام واحد، وهذه من أخطاء الضوابط أنها فيها بعض التجميعات فيها نظر. ها
هذا في قوله وأما إعراض العالم عن الحديث المعين هذا يشير على أن هناك حديثين مختلفين، ثم هذا العالم يختار
يحتج بالحديث وما يحتج بالآخر، يترك هذا الحديث لأنه معارض لهذا، فيرفض الإجماع بينه. الإجماع بين الحديث.
هو ما كان يترك.
لا لا. يعني مثلاً الآن في عموم الخصوص، هو ما يعمل بالعموم الخصوص هذا العالم، يعمل بهذا الحديث. يأتي عالم آخر يقول لا هذا الحديث هذا عام وهذا خاص. انتهينا. هو لا يقول هذا ذاك الحديث أنا ما أعمل به، يعني ما يعمل به معناه ما يضع يضع ما يعمل أسف. يذكرون عن مثال عن الضوابط ما نسبح بهذا.